نعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون.
أحبتنا الكرام في أمتنا العريقة الحبيبة، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على إمام الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، مرحبا بكم وأهلا أحبتي الكرام في أمتي الحبيبة العريقة. أحبائي، يملأ الفؤاد تحية تجوب إليكم كل سد وعائقي، لقد أرقني عليكم في المظلمات تكالب أعداء سعوا بالبوائق، أردتم رضا الرحمن قلبا وقالبا وما أرادوا إلا حقير المزالق، سدد الله على درب الحق خطاكم وجنبكم فيه خطير المزالق. أخي في الهند أو في الصين أو في المغرب، أنا منك أنت مني، لا تسأل عن عنصري أو نسبي، إنه الإسلام أمي وأبي. أحبتي الكرام، مرحبا بحضراتكم في برنامجكم الحبيب الرقيق الرخراق نظرة النعيم، واسمحوا لي أن تكون هذه الحلقة بعنوان ليشهدوا منافع لهم. إننا نستعد في هذه الأيام الطيبات المباركات لموسم الحج، والقلوب تهفو إلى حج بيت الله الحرام، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بحج بيته الحرام حجة مبرورة مقبولة متقبلة، إنه جواد كريم وبالإجابة جدير، وهو نعم المولى ونعم النصير. أحبتي الكرام، الله تعالى شرع الحج ليشهد الناس منافع لهم، ومعلوم أن شهر الحجة يزخر بالفيوضات والرحمات، ألا إن لكم من أيام دهركم نفحات ألا فتعرضوا لها، ألا إن لكم من أيام دهركم نفحات ألا فتعرضوا لها. الله تعالى هو الذي قال والفجر وليال عشر، والنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم هو الذي قال بالعبارة الواضحة الصريحة المفتوحة، ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه العشر. قالوا ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ودابته فلم يرجع من ذلك بشيء. وطبعا في هذه الأيام يستحب ذكر الله تبارك وتعالى، ويستحب الأعمال الصالحة على اتساعها من صيام أو من قيام. فقد يقول قائل، هل يجوز أن نصوم العشرة أيام مرة واحدة؟ أقول نعم، وذلك لعموم قول النبي المصطفى، ما من أيام العمل الصالح، فالصيام من أفضل الأعمال الصالحة. يقول النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، من صام لله يوما واحدا في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا، أو في رواية أخرى 100 عام، أو كما قال الحبيب المصطفى صلوات ربي وتسليماته عليه. ولكن أحبتي الكرام، مع مناسك الحج نقف بعض الوقفات الإيمانية. نعم، وأسأل الله أن يكون كلامي من القلب إلى القلب في هذه الليلة الغراء، اللهم استجب وتقبل يا ذا الجلال والإكرام. الوقفة الأولى التي هزتني من الأعماق، وهي فراق الحاج لأهله وهو يودعهم ويودع أبناءه وبناته وزوجته وداره. هذه أحبتي الكرام تذكر الإنسان تذكيرا عميقا بفراق الدنيا، فستأتي اللحظة التي نفارق فيها الأهل والأحباب والخلان والزوجة والولد، نخرج من البيوت إلى القبور، فهذه اللحظة لحظة فراق الأهل وتوديعهم من أجل أن نستعد لرحلة السفر إلى بيت الله تعالى الحرام، تذكرنا بفراق الأهل عند لقاء الله تباركت أسماؤه وجل في علاه. الوقفة الثانية التي تهز الإنسان أيضا من الأعماق، عندما يصل إلى الميقات وينزع عنه الثياب ويغتسل ويطبق سنن الفطرة ويلبس الإزار والرداء، فهذه تذكرنا بالغسل والكفن. عندما نغادر الدنيا فليس هناك إلا 3 أثواب بيض للرجال و5 أثواب للنساء، فالإنسان يخلع ثيابه بإرادته، ولكن عندما تفيض الروح إلى الله يخلع له ثيابه وهو على خشبة الغسل أيها المسلمون عباد الله. وكما يفعل وهو يستعد للإحرام يفعل به عندما يلقى رب الأنام تباركت أسماؤه وجل في علاه. نعم، ويحضرني في هذا المقام كلمات رقيقة رقراقة سمعناها كثيرا، ولكنها أحبة الكرام كلما تذكرناها كلما أثرت في القلوب، وهي قول علي زين العابدين: سفري بعيد وزادي لا يبلغني، وغربتي طالت والموت يطلبني، أنا الذي أغلق الأبواب مكتهدا على المعاصي وعين الله تنظرني، يا زلة كتبت في غفلة ذهبت، يا حسرة بقيت في القلب تقتلني، كأنني بين تلك الأهل منطرحة على الفراش وأيديهم تقلبني، وقد أتوا بطبيب كي يعالجني ولم أرى الطبيب اليوم ينفعني، واشتد نزعي وصار الموت يجذبها من كل عرق بلا رفق ولا هوني، واستخرج الروح مني في تغرغرها وصار في الحلق مرا حين غرغرني، وأخرجوني من الدنيا فوا أسفا على خروج بغير زاد يبلغني، وأطرحوني على الألواح منطرحة وصار زادي حنوطا حين حنطني، فغسلوني غسلا ثلاثا ونادى القوم بالكفن، فألبسوني ثيابا لا كمام لها وأخرجوني من الدنيا بغير زاد فيا أسفا، وقدموني إلى المحراب وانصرفوا خلف الإمام فصلى ثم ودعني، صلوا علي صلاة لا ركوع لها ولا سجود لعل الله يرحمني، وأنزلوني إلى قبري على مهل وأنزلوا واحدا منهم يلحدني، فكشف الثوب عن وجهي لينظرني فأسبل الدمع من عينيه أغرقني، وقال هلوا عليه التراب وانصرفوا، هلوا عليه التراب واغتنموا حسن الثواب من الله ذي المنن، في ظلمة القبر لا أم هناك ولا أب شفيق ولا أخ يؤنسني، وأجلساني وجد في مساءلتي، ما لي سواك إلهي من يخلصني من منكر ونكير، ماذا أقول لهما قد هالني أمرهما جدا فأفزعني، فمن علي بعفو منك يا أملي، فإنني موثق بالذنب مرتهني، خذ القناعة من دنياك وارض بها لو لم يكن لك منها إلا راحة البدن، وانظر لمن حوى الدنيا بأجمعها هل راح منها بغير الطيب والكفن. لا بد أن نتذكر هذه الرحلة ولا بد أن نتذكر هذه الحقيقة. ثم ماذا من بعد ذلك أحبتي الكرام؟ ينبغي على الحاج إذا سار مع الوفد يتذكر سيره إلى الجليل العظيم سبحانه وتعالى، ولكن في السير لرحلة الحج مع الركب أحبتي الكرام نرى آيات الله التي تذكرنا بوحدانية الله جل وعلا: سل الواحة الخضراء والماء جارية، وهذا الصحارى والجبال الرواسية، سل الروض مزدانا، سل الأرض والسماء، سل كل شيء تسمع التوحيد لله سارية، ولو جن هذا الليل وامتد صرمدا فمن غير ربي يرجع الصبح ثانية، أإله مع الله لا إله غيره ولا رب سواه. الوقفة الرابعة أحبتي الكرام ما يستشعره الحاج عندما يرى بيت الله الحرام، ينبغي أن يدخل منكسرا في ذل وانكسار وخشوع بين يدي الله عز وجل شاكرا لنعمة الله تعالى، فكم من قلوب تهفو لرؤية بيت الله الحرام، وكم من أبدان وأرواح تتمنى وتحن للطواف ببيت الله. الله تعالى حرم كل هؤلاء واصطفاك أنت أيها الحاج، واصطفاك أنت أيتها الحاجة، فاشكروا ربنا سبحانه وتعالى على هذه المنة التي أكرمكم الله تعالى بها وحرم منها فئاما كثيرا من الناس. والله تعالى هو الذي قال: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. الوقفة الخامسة أحبتي الكرام، نتذكر عندما نقف على جبل الصفا، نتذكر وقفة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم على جبل الصفا وهو يذهب بخياله وفكره بعيدا أيام أن كان يهان هو وأصحابه من المشركين، واليوم يقف على جبل الصفا في عزة صلى الله عليه وسلم وهو يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. فهذه تذكرنا بالعزة التي آل إليها الإسلام والمسلمون بعد أن ذاق النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم ألم الغربة في وسط المشركين. وقف الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم على جبل الصفا يذكر الله تبارك وتعالى ويوحده. فإذا وقفنا على جبل الصفا فينبغي أن نتذكر حال النبي المصطفى يوم أن وقف على جبل الصفا. أحبتي الكرام الفضلاء، أيضا من الوقفات الرائعة التي نتذكرها فضل يوم عرفة، ذلكم اليوم الذي هو أغيض الأيام على الشيطان. نعم، يقف الحاج في يوم عرفة في هذا اليوم الذي ينظر الله تبارك وتعالى إلى عباده شعثا غبرا، وقفوا في ذلة وانكسار وفي ضراعة بين يدي العزيز الغفار سبحانه وتعالى. يقف الحاج متذكرا ذنوبه في هذا اليوم، يتذكر الإنسان ما اقترفت يداه فيقف ليذرف الدمعات بين يدي الله عز وجل طالبا من الله تعالى أن يدخل عظيم جرمه في عظيم عفوه. ولسان حاله في يوم عرفة يقول: أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب، أنا العبد المفرط ضاع عمري فلم أرع الشبيبة والمشيبة، أنا العبد السقيم من الخطايا وقد أقبلت ألتمس الطبيبة، فوا أسفاه على عمر تقضى ولم أكسب به إلا الذنوب، ويا حزناه من حشري ونشري بيوم يجعل الولدان شيبا، ويا خجلاه من قبح اكتسابي إذا ما أبدت الصحف العيوبا، ألا فاقلع وتب واجهد فإنا رأينا كل مجتهد مصيبا، وكل الصالحين أخا وخلا، وكن في هذه الدنيا غريبا، وقل أنا العبد الفقير ظلمت نفسي وقد وافيت بابكم منيبا، وقل أنا المقطوع فارحمني وصلني ويسر منك لي فرجا قريبا، وقل أنا المضطر أرجو منك عفوا ومن يرجو رضاك فلن يخيبا. أما الوقفة السابعة أحبتي الكرام، حال الحاج عند إفاضته من المشعر الحرام، من عرفات إلى المشعر الحرام، حال الحاج عندما يفيض من عرفات أيها المسلمون عباد الله إلى المشعر الحرام. المسلمون في هذا اليوم يفيضون بقلوب مغسولة مليئة بالخشوع، حتى إذا قضوا مناسكهم فصلوا فجرهم ووقفوا موقفهم أنابوا إلى الله تعالى وتضرعوا: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. نعم، يحسون بهيبة المشعر وجلال الموقف، يقفون أحبتي الكرام وكلهم شوق إلى رحمة الله تباركت أسماؤه بعد أن أفاضوا وأنابوا إلى ربهم ولرحمته أصابوا. ومعنا اتصال، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ أحمد عبد الرحمن، يا مرحبا، يا أهلا وسهلا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله.
هذه الأنوار يا فضيلة الشيخ،
أنار الله قلبك بالإيمان الشيخ أحمد.
ما شاء الله، هذا العرض عرض جديد ومفيد.
الله،
فقد ربطت فضيلتك العبادات بالروحانيات والنتائج الرائعة التي يجنيها المسلم الحاج. واسمح لي إن كان هذا رقم في ترقيماتك الرقيقة الليلة، أن أدخل برقم جديد. يقول الله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. وفي آية أخرى: ولله على الناس حج البيت. كأن القرآن يقول للمسلم: فليكن حجك أولا وأخيرا لله.
الله.
ولو أننا استحضرنا هذا المعنى فضيلة الشيخ محمد الشربيني لأصلح الله أحوال المسلمين، فإن الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى. والحقيقة أنه على الدعاء أن يقتدوا بفضيلتك في هذا النحو، فإن الله تعالى يقول: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. إذن الذي يصلي ويركع ويسجد لا يرتكب فحشاء ولا يفعل المنكر. وعلى ذلك فقس يا فضيلة الشيخ محمد، أنا رأيت بعيني رأسي في موسم الحج رجلا مصريا معه جوزة النار جيلة باللغة العربية. قلت لهم: هذا الحج مصري. ولما سألناه رأيناه مصريا. يا فضيلة الحاج، أتيت بالجوزة معك من مصر إلى هنا؟ أتيت لتعود مطهرا من ذنوبك أم أتيت لترتكب الذنوب في هذا المكان المقدس؟ فأنا يعني أسمن دورك وأناشد كل من يستعد للحاج أن يستحضر النية وأن لا يرتكب ذنوبا. وأسأل الله تعالى أن يوفق رئيس جمهوريتنا فضيلة الدكتور محمد مرسي لقيادة سفينة مصر لتعود لها زعامتها. بارك الله فيكم وفي دعاة قناة الرحمة، والسلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ أحمد ما شاء الله مدخلة قيمة، أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلها في سجل أعمالك وأتركها بحلاوتها من غير تعليق. ومعنا صديق البرنامج الأخ الحبيب فضلت الشيخ أيمن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا شيخنا الكريم، وحياك الله وأحياك وجعل الجنة مثوانا ومثواك.
يا رب
وما أحلى وما أجمل ما تتكلم وتتحدث عنه في هذه الحلقة الطيبة المباركة، ألا وهو الوفود على الله سبحانه وتعالى في بيته الحرام. وإنني أريد أن أقول للحاج: عليك أن تستحضر النية العظيمة الكريمة في وفودك على الله سبحانه وتعالى، فإن الله سبحانه وتعالى كرم هذا البيت. فقال الله جل وعلا: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهد الظالمين. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. بل إن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالتزود من التقوى في هذا أو في هذه الفريضة العظيمة الكريمة. فقال الله جل وعلا: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. فأنتم وافدون على أول بيت وضع للناس في الأرض، كما قال الله جل وعلا: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. بل إن الله سبحانه وتعالى أمر إبراهيم عليه السلام أن يؤذن في الناس بهذه الفريضة العظيمة الكريمة القويمة. فقال الله جل وعلا: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. ثم قال ربنا: ليشهدوا منافع لهم. فعليك أخي الحاج أن تتزود لهذه الفريضة العظيمة. أيا عبد كم يراك الله عاصيا حريصا على الدنيا، يا من تحرص على الدنيا ولا تبذل المال لأجل بيت الله الحرام، حريصا على الدنيا وللموت ناسيا، أنسيت لقاء الله واللحد والسرى ويوما عبوسا تشيب فيه النواصية؟ ولو أن المرء لم يلبس ثيابا من التقى، يعني من التقى في هذه الفريضة وفي غيرها، تجرد عريانا ولو كان كاسيا، ولو أن الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا، لكنها تفنى ويفنى نعيمها وتبقى الذنوب والمعاصي كما هي. جزاك الله خيرا شيخنا، وعذرا على الإطالة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ أيمن، مداخلة قيمة، أسأل الله أن يجعلها في سجل أعمالك. ومعنا اتصال آخر، السلام عليكم. الحاج ام محمود، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك فضيله الشيخ؟
يا اهلا وسهلا.
انا عندي كنت سؤالين،
بس علي صوتك ام محمود من السنه.
ربنا اكرمني بالحج دي ثالث مره السنه دي، فالحمد لله. فانا كنت يعني دي هبه لوالدتي الله يرحمها، فكنت عايزه اسال ان يعني انا باخد ثواب برضو الحج برضو زي الثواب اللي انا هوهبته للحج لوالدتي وكده. ده اول سؤال. تاني سؤال، ان انا عندي يعني تعبانه مريضه، يعني عندي سكر وكده، فانا طبعا كنت عايزه اجمع طواف الافاضه مع طواف الوداع، فيمكن ان ولا يكون غلط ولا كده؟ ده انا طبعا هعمله قبل ما اسافر. بس متشكره، والسلام عليكم ورحمه الله.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اختي الكريمه الفاضله، في مسألة جمع طواف الإفاضة مع طواف الوداع، كان النبي المصطفى إذا سئل في مثل هذه القضايا كان يقول افعل ولا حرج، صلوات ربي وتسليماته عليه. وطبعا بالنسبة لحجك عن أمك، الثواب إذا كان ينتقل للأم فأنت لك مثل أجرها، فهذه سنة حسنة. قال عنها النبي المصطفى: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها. فأنت ستأخذين مثل الأجر ومثل الثواب. فضل الله تبارك وتعالى لا يحده حد، فضل الله تبارك وتعالى واسع. أحبتي الكرام الأخيار، معنا الأخ الحبيب أبو حمزة صديق البرنامج. يا أهلا وسهلا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حي الله شيخنا الحبيب الرقيق الرقراق، أسأل الله أن يزيد وجهك نورا وأن يملأ حياتك بالسعادة والسرورة، وأسأل الله أن يبارك في عمرك وينفعنا بعلمك وأن يجزيك عنا خير الجزاء. فوالله لقد وضعت يدك على وتر حساس، أسأل الله أن يبلغنا الحج والعمرة. وأقول يا سعد من لبى نداء الله وذهب إلى بيت الله وخطى حيث وضع رسول الله قدمه، فيا سعد من وضع قدمه مكان قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويا خسارة ويا حسرة من حرم أن يلبي نداء الله وإن كان من ذوي الأموال، فالسعيد من أسعده الله بطاعته، والتعيس والشقي من حرم طاعة الله. فأسأل الله أن يجزيكم عنا خير الجزاء، وأسألك شيخ الدعاء أن يبلغنا الله الحج والعمرة. وبارك الله فيك، وبارك الله في شيخنا الشيخ أحمد عبد الرحمن، وبارك الله في أخونا الشيخ أيمن، فجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خيرا. وأسأل الله أن يجعل هذه المداخلة في سجل أعمالك أبو حمزة، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يبلغنا وإياك حج بيته الحرام، إنه جواد كريم. ومعنا اتصال آخر، السلام عليكم.
السلام عليكم.
الأخ الحبيب محمد، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا، يا أهلا وسهلا.
كيف حال الشيخ؟
بخير حال والله الحمد لله.
لو سمحت تعيد الحج ان شاء الله.
مش سامعك يا اخ محمد، عل صوتك شويه.
يا اخي محمد شفنا كلمنا ولا لسه؟
ها؟
شيخ محمد شفنا لسه؟
انا معاك يا حبيبي، انا معاك. انا مع حضرتك، اتفضل.
تعيد بجرس الله.
انت الوقت على الهواء، الوقت بتتكلم في البرنامج يا حبيبي.
اجعلني بالحج
في بيت الله
الحرام.
أسأل الله عز وجل أن يمن علينا وعليك بحج بيته الحرام، إنه جواد كريم. وبالإجابة الجدير، وأشكرك على مداخلتك أخي الحبيب محمد. أحبتي الكرام الأخيار الفضلاء، بينا هذه الوقفات الرائعة التي نقف معها خاشعين، نأخذ منها العبر ونأخذ منها العظات. ولكن في هذه العجالة أبين أن الحج له مقاصد. أحبتي الكرام، المقصد الأول من مقاصد الحج ألا وهو وحدانية الله تبارك وتعالى. أقول وأكرر، الحج له مقاصد. المقصد الأول تحقيق التوحيد، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. الصلاة والنسك والمحيا والممات والحركات والسكنات والفلتات واللفتات كلها ينبغي أن تكون لله رب البريات. أيضا عندما نتذكر التلبية، فالتلبية أحبة الكرام كلها توحيد. كان جابر بن عبد الله يقول كان النبي المصطفى يلبي بالتوحيد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. بل إن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم هو الذي قال من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، أو كما قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، بل إن قوائم البيت ما رفعت إلا لوحدانية الله. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا، ألا تشرك بي شيئا. فأول مقصد من مقاصد الحج أحبة الكرام ألا وهو وحدانية الله تباركت أسماؤه وجل في علاه. ولكن أنا أنصح الحاج قبل أن يغادر بلاده ويمم وجهه إلى بيت الله الحرام أن يتحلى بالعلم. لابد أن يدرس مناسك الحج، ولابد أن يجلس بين أيدي العلماء ليتعلم، ولابد أن يسأل، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ومع العلم لابد أن يتذرع بالأخلاق. نعم، ورسالة الإسلام برمتها من حج واعتمار وصلاة وزكاة، رسالة الإسلام برمتها هي رسالة خلق. قال النبي المصطفى إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فالحاج إذا ذهب يحج بيت الله الحرام لابد أن يكون بين الناس كالنخلة يلقيها الناس بالحجر فلا تقدم لهم إلا أطيب الثمر. فالنبي المصطفى هو الذي قال فلم يرفث ولم يفسق ولم يصخب رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فلم يرفث، والرفث هو الكلام البذيء الفاحش المتعلق بجماع النساء، والفسوق هو الخروج عن الطاعة بالقول أو العمل. ولا يصخب يعني لا يعلو بصوته. فينبغي أن يتذرع بالأخلاق اقتداء بالنبي الذي قال الله تعالى عنه وإنك لعلى خلق عظيم. أيضا نصيحتي لأخي الحاج أنه ينشغل بالله عز وجل ويتوجه بكليته لله ولا ينشغل عن الصلاة، فليؤديها في أوقاتها، وليكثر أيضا من النوافل، ويكثر من تلاوة القرآن الكريم. وعلماؤنا بيّنوا لنا أن تلاوة القرآن الكريم أحبة الكرام الإنسان يكثر منها في الزمان الشريف كرمضان، وفي المكان الشريف كالكعبة، في أماكن الطهر والعبادة نكثر من تلاوة القرآن حتى ولو ختمناه في أقل من 3 أيام. أحبة الكرام، فمطلوب منا أن نكثر من صلاة النافلة، نكثر من تلاوة القرآن، نكثر من ذكر رب الأنام تبارك وتعالى، وننشغل بما جئنا للحج من أجله. نعم، ولا ننشغل أحبة الكرام عن الله حتى نعود بالثواب والأجر والمغفرة من الله تبارك أسماؤه وجل في علاه. أيضا خليق بالأمة أن تستلهم من هذه الفريضة دروس الإخاء. يعني نحن إن نأت بنا الديار، هذا من إفريقيا وهذا من أوروبا، والناس من أقصى الدنيا يجتمعون في هذا المكان الطاهر، نستلهم في هذا المكان الطاهر دروس الإخاء. إنما المؤمنون إخوة، وأنا كثير ما أقول في البرنامج أخي في الهند أو في الصين أو في المغربي، أنا منك أنت مني، لا تسأل عن عنصري أو نسبي، إنه الإسلام أمي وأبي. نعم أحبتي الكرام، فنحن نستلهم دروس الإخاء في هذا المكان الطاهر. أحبتي الكرام، وإن اختلفت اللغات وإن نأت بنا الديار أحبتي الأخيار الفضلاء. أيضا أريد في هذه العجالة أن أبين أن الله تعالى شرع الحج ليشهد الناس منافع لهم، فالناس يتوافدون، الناس يتوافدون من مشارق البلاد ومغاربها، ينتفع بعضهم من بعض. وهنا يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: دع الله ينفع الناس بعضهم من بعض. فعندما يلتقي الناس من أقصى الدنيا، هذا من المشرق وهذا من المغرب، يجتمعون يستلهمون معنى الإخاء. إنما المؤمنون إخوة، نتآلف ونتعاضد ونعمل بقول الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أيضا من مقاصد الحج أحبتي الكرام ذكر الله والاستغفار، والآية واضحة: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله واستغفروا الله. فمن مقاصد الحج ذكر الله والاستغفار. وأتمنى أن تكون هذه رسالة لكل من يستعد للحج. إذا وصلت إلى هذه الأماكن الطاهرة فلا يترك الاستغفار لسانك ولا يغادر لسانك الاستغفار، فينبغي أن تستغفر. وأبشر بقول الله تعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. بل إن النبي المصطفى هو الذي قال: من لازم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. أيضا من مقاصد الحج أحبتي الكرام عند اجتماع المسلمين، فالمسلم يسأل أخاه المسلم عن شجونه وأحزانه، إن سأله عن حاله إن كان بخير أمره أن يحمد الله تبارك وتعالى وأن يشكر الله تبارك وتعالى وأن يشكر الله تبارك وتعالى على نعمائه، وإن كان في بلاء أمره أن يصبر وأمره أن يثبت، وأخبره أن الابتلاء إما أن يكون تارة رفع في الدرجات وإما أن يكون محو للذنوب والخطايا، يذكره بآيات الله تبارك وتعالى في الابتلاء، ويذكره بأسوتنا صلى الله عليه وسلم: فما من بلاء مس العالم بأسره إلا ومس الحبيب المصطفى والنبي المكتبى صلوات ربي وتسليماته عليه. والله تعالى يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فعندما يلتقي المسلم مع أخيه المسلم يكون مصدر خير ومصدر بر، يواسيه في أحزانه ويأمره بالشكر والثناء على الله، إذا رآه في نعمة يأمره أن يشكر الله جلت قدرته. والله تعالى في هذا المضمار يقول: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ومعنا الأخت الفاضلة نهلة من الشرقية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا بالأخت نهلة، أهلا وسهلا.
حياك الله شيخنا الفاضل ورفع الله قدرك، وأسأل الله أن يرزقنا وإياكم زيارة بيته الحرام. اللهم أمين.
اللهم أمين اللهم أمين.
شيخنا لو سمحت لي بهذه المشاركة، وهي كانت قد سبقت لي من قبل على إحدى القنوات، لكن أعيدها من باب وذكر: فإن الذكرى تنفع المؤمنين.
الله.
فأقول وبالله التوفيق: إن الحج ركن من أركان الإسلام، فرضه الله عز وجل على القادر المستطيع، وفي هذا يقول سبحانه: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقال صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، وذكر منها حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. فهنيئا لمن أدى هذه الفريضة بحقها، هنيئا له الثواب الجزيل والأجر العظيم عند الله، إذ إن نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فالحج وسيلة لمغفرة الذنوب، شريطة أن يخلو من الرفث والفسوق، وإلا فكم من مهازل رأيناها في الحج، كم من سب وشتمات ولعنات يتبادلها الحجيج فيما بينهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إن ثواب الله لا يتأتى إلا لمن أدى هذه الفريضة قربة لله يرجو بها رضوان الله، لا لمن حج لتعلو قيمته عند الناس أو ليشتري بحجه الألقاب والأسماء ويحزن كثيرا إن ناداه الناس مجردا من هذه الألقاب، أو لترسم على بيته طائرات وسفن. هذه الأعمال كلها قد تنقص من ثواب العبد. إن أداء هذه الفريضة كما أراد الله وأراد رسوله علامة على إيمان القلب وتقواه. فالله سبحانه وتعالى يقول عقب آيات الحج في سورة الحج: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والفعل والعمل، وأن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. هذا وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أختي الفاضلة نهلة، مداخلة قيمة مفعمة بالعلم والأدلة، أسأل الله أن يجعلها في سجل أعمالك. وهذه لفتة جميلة بأن الحاج لابد أن يخلص عمله لله عز وجل، فإن الحبيب المصطفى هو الذي قال: من حج لله لا لسمعة ولا لرياء ولا من أجل أن يناديه الناس بكلمة يا حاج. فبعض الناس يذهب من أجل اللقب، ويذهب من أجل أن يكون صاحب مكانة في قلوب الناس. كل هذه المعاني الرذلة الندلة تطرحها خلف ظهورنا، وليكن حجنا لله تبارك وتعالى. ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإخلاص والقبول، إنه جواد كريم وبالإجابة جدير، وهو نعم المولى ونعم النصير. قلنا أحبات الكرام الأخيار الفضلاء إننا نستلهم روح الأخوة في هذه الدروس العطرة وفي هذه الأراضي الطاهرة، نستلهم روح الأخوة من منطلق قول الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة، ومن منطلق قول النبي المصطفى: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة من كربات الدنيا فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. نعم، إننا يكون منا الأقوياء، ويكون منا الأثرياء، ويكون منا العلماء. فنداء من فوق هذا المكان الطاهر للأثرياء عندما يجدوا الفقراء، ينبغي أن يستشعروا فقرهم وأن يمدوا يد العون لهم، وليعلموا أن عونهم لإخوانهم بمقدار عند الله لا يقادر قدره. ما عندكم ينفد وما عند الله باق. نعم، وأيضا الأقوياء عندما يجدون المرضى والزمن والذين لا يستطيعون المسير ويحتاجون إعانتهم، فلا يبخلوا بقوتهم على هؤلاء الضعفاء إكراما لرب الأرض والسماء. وكذلك العلماء وطلبة العلم الذين علمهم الله تبارك وتعالى ما لم يكونوا يعلموا، إذا وجدوا من يؤدي المناسك من غير علم ينبغي أن يبصروه وينبغي أن يعلموه. وأفضل الصدقة تعليم الجاهل. ونحن من أمة دعوة أيها المسلمون عباد الله، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. الله الله الله، لو علمنا رجلا جاهلا أو امرأة جاهلة علمناهم شيئا مما علمنا الله تباركت أسماؤه. يقول النبي المصطفى: الداعي إلى هدى له أجر كأجر فاعله. نعم، وإذا رأينا المنكرات كما ذكرتنا أختنا نهلة بأن رأينا الحاج يسب أخاه الحاج، أو الحاجة تسب أختها الحاجة، وترتفع الأصوات، وينسوا أنهم في مكان ينبغي أن يراقبوا فيه رب القوى والقدر، وأن يكفوا عن المعاصي، وأن يكفوا ألسنتهم عن السب، ويكفوا أصواتهم عن الارتفاع، هنا ينبغي أن نعظهم وهنا ينبغي أن نذكرهم. فالحكمة ضالة المؤمن أينما وجدها فهو أولى الناس بها. فينبغي من روح الأخوة أن نستشعر هذا المعنى أحبتي الكرام الفضلاء، فنحن أمة واحدة وجسد واحد. أيضا من مقاصد الحج أننا نتساوى في هذه الأراضي الطاهرة، غنينا وفقيرنا، عظيمنا وحقيرنا، عندما نجلس جميعا في خيمة واحدة أو نجلس في العراء من غير خيام، منكب المؤمن في منكب أخيه المؤمن، نستشعر هذه المساواة، وهذا منتهى الذل والانكسار والعبودية لله العزيز الغفار تباركت أسماؤه. فلا يستشعر رئيس ولا وزير ولا ثري بأنه يتميز عن إخوانه في شيء، فالثياب واحد. لقد تخففنا من ثيابنا، نعم تخففنا من ثيابنا، فلم نلبس إلا إزارا ورداء، نعم، وتركنا كل المباحات من وضع الطيب وتقليم الأظافر وأخذ شيء من الشعر، وتركنا أيضا مس النساء. فهذا الوضع من الذلة والانكسار بين يدي الله تبارك وتعالى يجعلنا نستشعر أننا جميعا متساوين. وهنا أذكر أحبابي بكلمة قالها أحد الشعراء: تواضع تكن كالبدر تبصر وجهه على صفحات اليم وهو رفيع، ولا تك كالدخان يعلو بنفسه في طبقات الجو وهو ضيع، لا تمشي فوق الأرض إلا متواضعة، فكم تحتها قوم هم منك أرفع، فإن كنت في مال وعزة ومنعة كم مات قوم هم منك أرفع. وأنادي على أخي الذي يتمكن الكبر من قلبه ويتذكر نعمة الله تعالى عليه فيستعلي بها، أقول له: يا مبهر الكبر إعجابا بصورته، انظر خلاك، عندما تدخل الخلاء انظر خلاك، فإن النتن تثريب، لو فكر الناس ما في بطونهم ما استشعر الكبر شبان ولا شيب، وهل في ابن آدم مثل الرأس مكرمة بأربع هو في الأقذار مضروب، أنف تسيل وأذن رائحتها سهك، وعين مرفضة والثغر ملعوب، يا ابن التراب ومأكول التراب غدا أقصر فإنك غدا مأكول ومشروب، اقصر فإنك غدا مأكول ومشروب. لا تعالي ولا كبرياء إلا لرب الأرض والسماء تباركت أسماؤه وجل في علاه. نعم لابد أن نستشعر أننا لآدم وآدم من تراب، لابد أن ننزع كل نوازع الكبر والاستعلاء من قلوبنا. إن النبي المصطفى هو الذي علمنا وقال: لن يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. وأسأل الله ألا يجعل في قلوبنا مثقال ذرة من كبر. قولوا آمين. فلعلها ساعة إجابة أيها المؤمنون عباد الله. أيضا من مقاصد الحج الرائعة أننا ما أتينا من بلادنا إلى هذه البلاد الطاهرة إلا من أجل أن يكفر ربنا سبحانه وتعالى عنا خطايانا. فالحج معلوم أحبة الكرام أنه يغسل العباد من كبائر الذنوب، أقول وأكرر: الحج معلوم أنه يغسل العباد من كبائر الذنوب. فمعنى قول النبي المصطفى رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، الله تعالى بهذه الفريضة يدخل عظيم الجرم في عظيم العفو. نعم، والإنسان يخرج من الحج وقد غسله الله تعالى من خطاياه الصغير والكبير والفتيل والقطمير ومثاقيل الذر من الأعمال، فيرجع فعلا أحبة الكرام الفضلاء من ذنوبه كيوم ولدته أمه. لذا قال علماؤنا: من أعطاه الله تبارك وتعالى في خاتمة حياته حجة مبرورة فقد أعطاه حسن الخاتمة. من علامات الحسن في الخاتمة حجة مبرورة قبل لقاء الله. أقول أكرر أحبتي الفضلاء الأخيار، من علامات حسن الخاتمة أن يوفق ربنا العبد إلى حجة مبرورة قبل أن يلقى الله جل وعلا. وأنا أتعجب من عظيم رحمة الله عز وجل من أناس شابت رؤوسهم في المعصية، ولكن الله تعالى الذي هو أرحم بنا من أمهاتنا وآبائنا يلقي في قلب هذا الرجل أو في هذه المرأة محبة الحج. كيف تيسر السفر وكيف تيسرت المناسك؟ هذا بتيسير العلي الأعلى سبحانه، ألقى الله تعالى في قلبه محبة الحج. بسرعة البرق استخرج جواز السفر، الله تعالى فتح له الأبواب ويسر له الصعاب. أي نعم شاب شعره ووهن عظمه، ولكن الله تعالى أراد به خيرا، فذهب أحبة الكرام إلى بلاد الله الحرام. وفي يوم عرفة وهو منكسر يبكي لله عز وجل ويتذلل لله ويضرع ويطلب من الله تعالى العفو والمغفرة، ويطلب من الله تعالى أن يغفر له الصغير والكبير وأن يدخل عظيم جرمه في عظيم عفوه. هنا كثير منهم يقضى أجله في هذه البلاد وفي هذه البقاع الطاهرة، يجد ملك الموت ينتظره وهو يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك، لا شريك لك، الله الله الله. يا لها من رحمة الله، شاب شعره يا رب ووهن عظمه في معصيتك، وأنت كنت أرحم به من أمه وأبيه، ناديته إلى بلادك الطاهرة وإلى البقاع الطاهرة من أجل أن يقضي نحبه فتحسن خاتمته ويموت ملبيا. والنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم هو الذي قال من مات ملبيا، من مات محرما بعث يوم القيامة ملبيا. ويقول ابن كثير اقتضت عادة الكريم بكرمه أن من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. والله يا مسلمون كم قص علي أحبابي قصص أناس لما اقترب أجلهم ألقى الله تعالى في قلوبهم محبة الحج، فلما يسر الله تعالى لهم المناسك شاهد عيان أخبرني والله بالكلمة أن رجلا من مدينة المنصورة من مدينتي ذهب من أجل أن يحج بيت الله الحرام، أتى في يوم عرفة وهو يلبس ثياب الإحرام ملبيا، يقول نظرنا إليه وجدناه يلبي كأنه يرفل في جنات ونهر. وقبل أن يقضي اليوم في ذكر الله عز وجل بدا له أن يركع ركعتين، فوقف وتلى القرآن ثم ركع ثم قام من ركوعه ثم سجد فأسلم الروح إلى بارئها. مات محرما ومات ملبيا ومات ساجدا أنفه في التراب ذلا وانكسارا للعزيز الوهاب، من أجل أن يبعث يوم القيامة ساجدا محرما ملبيا. يا لها من خاتمة، ونسأل الله تعالى ألا يقبضنا إلا وهو راض عنا غير غضبان، إنه جواد كريم وبالإجابة جدير، وهو نعمة المولى ونعمة النصير. أيضا من مقاصد حج بيت الله الحرام تعظيم بيت الله وتعظيم حرمات الله عز وجل. وحي الله أختنا نهلة إذ ذكرتنا بقول الله تعالى ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فمطلوب من الحج أن يعظم ما عظم الله تبارك وتعالى، ويعظم سائر المشاعر الزمانية والمكانية نعظم ما عظمه الله تباركت أسماؤه وجل في علاه. أيضا أحبات الكرام، مطلوب منا في حجنا أن نجعل هوانا تبعا لما جاءه النبي المصطفى الله الله لمن حج على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، الله الله في من فعل ما أمره النبي المصطفى بقوله خذوا عني مناسككم. أيضا من مقاصد الحج أحبات الكرام تقوية الإيمان، فالإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي والزلات والموبقات، فبمناسك الحج وذكر الله يعظم الإيمان في القلوب ويزيد الإيمان ويقترب القلب من علام الغيوب. ومن أعظم مقاصد الحج، وهذه أمنية العلماء وأمنية طلبة العلم، أن يتعارف العلماء على بعضهم، فقد لا يلتقي العلماء ببعضهم إلا في هذه المناسك، فهذا من المشرق وهذا من المغرب، فموسم الحج يجمعهم ويجمع طلبة العلم، فيتسنى لطالب العلم أن يتعلم من شيخه وأن يتلقى من أستاذه في هذه المناخات. أحبتي الكرام الفضلاء، فنجد أهل العلم من العلماء وطلبة العلم يجتمعون فيتدارسون العلم، وكم من عالم لم نكحل أعيننا به إلا في هذه الأراضي الطاهرة، جلسنا معهم وقبلنا أكفهم وقبلنا رؤوسهم وجلسنا بين أيديهم نتعلم منهم ميراث الحبيب النبي في بيت الله الحرام. أحبتي الكرام الفضلاء، مقاصد رائعة، مقاصد تشتاق إليها قلوب المسلمين، أودعها ربنا سبحانه وتعالى في فريضة الحج، كل هذا تحت قول الله تعالى ليشهدوا منافع لهم. نعم، وأنا أهيب بأخي الحبيب الذي أقدره الله تعالى ووسع عليه أن يفكر من الآن، أقول له فكر واسعى جاهدا من أجل أن تحظى بهذه الفريضة، فلربما كان بينك وبين لقاء الله نذر يسير، وآه لو لقيت ربك سبحانه وتعالى رغم أنه وسع عليك ولم تحج بيت الله الحرام. أخي الحبيب الكريم، أتمنى أن تكون رسالتي وصلت من القلب إلى القلب، إذا كان الله تعالى وسع عليك فاسعى لله عز وجل، واعلم أن من أسباب توسعة الأرزاق المتابعة بين الحج والعمرة، كما قال النبي المصطفى تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر كما ينفي الكير خبث الحديد. أحبتي الكرام، كان موضوعنا هو قول الله تعالى ليشهدوا منافع لهم، إن كنت وفقت في موضوع الليلة فمن الله تعالى وحده، وإن كان زل مني اللسان أو البيان وهذا وارد أحبتي الكرام فمني أنا ومن الشيطان، وأعوذ بالله أن أذكركم بما ذكرتكم به الليلة وأنساه. وأشكر كل أخ حبيب فاضل وكل أخت فاضلة دخلونا مداخلات قيمة أثرت هذه الحلقة، جزاهم الله تعالى عنا وعنكم خيرا، وأشكركم لحسن متابعتكم ومشاهدتكم. أحبتي الكرام، إني أحبكم جميعا في الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.
إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم